كنا يرى المصنف أن المعاطاة تفيد البيت لا أنها تفيد الإباحة. وقد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقد استدل المرحوم على هذه الدعوة بأدلة خمسة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدليل الأول هو الاعتماد على السيرة، وقد تقدم كيفية تقريب الاعتماد على السيرة كدليل إثبات الملكية وأن المعاطاة تفيد البيت. الدليل الثاني هو الآية الكريمة أحل الله البيع. آية أحل الله البيع يذكر المصنف ثلاثة وجوه في كيفية استفادة أن المعاطاة تفيد البيت. الوجه الأول الوصول إلى المطلوب بالمدلول الالتزامي الشرعي. الوجه الثاني الوصول إلى المطلوب بالمدلول المطابقي. الوجه الثالث استفادة المطلوب عن طريق المدلول الالتزامي العرفي. أما الوجه الأول فهو يعول على قضيتين. القضية الأولى إن قول الشارع عز وجل قوله تعالى أحل، هنا الحلية بمعنى الحلية التكليفية، الحلية التكليفية بمعنى جواز التصرفات. أحل الله البيع يعني شنو؟ يعني يجوز لك التصرف في العين المبيوعة بجميع أنحاء التصرفات، هذا معنى الجواز. طبعا لا بد من تقدير شيء، أحل الله البيع يعني شنو؟ أحل الله البيع يعني يجوز لك التصرفات، يجوز لك التصرفات عندما تكون العين مبيوعة، العين المبيوعة يجوز لك التصرفات. خب، ومن الواضح أن بين جواز، هذه المقدمة الأولى انتهت، المقدمة الثانية وبين جواز التصرفات والملكية يوجد تلازم شرعي. إذ كما أنه في باب البيع اللفظي بين جواز التصرف وبين الملكية يوجد تلازم، الشارع المقدس قال في البيوعات اللفظية ماذا قال؟ قال كلما جاز التصرف فإن ذلك أمارة الملكية، فإن ذلك يدل على الملكية. فالشارع ذكر في باب البيع اللفظي بوجود ملازمة بين جواز التصرف وبين الملكية، هذا هو الوجه الأول. الوجه الأول إذا شنو؟ الحلية، حلية تكليفية ولا بد من تقدير التصرف. المقدمة الثانية إنها هنا عندنا تلازم بين جواز التصرف وبين الملكية، وعليه الوصول إلى الملكية من الآية الكريمة يكون وصولا بواسطة المدلول الالتزامي، وإلا المدلول المطابق هو شنو؟ الحكم التكليفي. نحن ببركة ذلك الحكم التكليفي نثبت ماذا؟ نثبت الملكية، هذا هو الوجه. طبعا حتى أوضح المطلب أكثر، مرحوم الشيخ في مقام الرد على هذا الوجه بعدين يرد هذا الرد، يقول أنا أسلم أن الآية الكريمة مفادها الحلية، أنا هذا أسلم، والحلية حلية تكليفية ولا بد من تقدير التصرف، هذا كله أقبله، لكن هذه الملازمة بين جواز التصرف وبين الملكية هذه الملازمة شرعية دل عليها الإجماع، والإجماع وارد في يا خصوص في خصوص البيع اللفظي. وكيف نتعدى من البيع اللفظي إلى البيع المعاطاة؟ الملازمة بين هذين الأمرين، بين جواز التصرف وبين الملكية، إنما ثبتت هذه الملازمة ببركة الإجماع. لما نجي ننظر إلى الإجماع نرى أن الإجماع وارد في خصوص البيع اللفظي، ففي دائرة البيع اللفظي ماذا عندنا؟ عندنا تلازم للإجماع، لكن كيف نتعدى من البيع اللفظي إلى البيع المعاطاة الذي هو محل كلامنا؟ فلا نسلم بالملازمة الشرعية في باب المعاطاة. ففي مناقشته للدليل ماذا يناقش؟ يناقش بالمقدمة الثانية، يعني يرتضي المقدمة الأولى في الاستدلال. المقدمة الأولى في الاستدلال ماذا؟ الحلية، يراد منها الحلية التكليفية، وأن المقصود حلية جميع التصرفات، هاي يقبلها. يناقش فيها مقدمة وأنه لا تلازم بين حلية جميع التصرفات وبين الملكية. نعم، مثل هذه الملازمة ثابتة في البيع اللفظي وذلك للإجماع، أما أنه نقول بوجود هذه الملازمة حتى في غير البيع اللفظي، الملازمة ملازمة شرعية، هذا المدرك الأول ومناقشة المدرك الأول. المدرك الثاني الذي ذكرته ثالثا، متعمد ذكرته ثالثا لأن العبارة على نسق العبارة، وإلا ثالثا هيك يجيبون. شوف التفت لي، التفت لي أنك تفرق بين المدرك الأول والمدرك الثالث بتعبيري. يقول أنا أقبل المقدمة الأولى، صاحب التوجيه البيان الثالث إيش يقول؟ يقول أنا أقبل أن مفاد أحل الله البيع الحلية، الحلية التكليفية، وأنه يراد منه من تقديره وهو جميع التصرفات، فيصير مفاد الآية الكريمة يحل يجوز لك جميع التصرفات، هذا قبله. لكن أرى أن بين جواز التصرف وبين الملكية ملازمة عرفية، العرف يفهم، شو يفهم؟ كلما جاز التصرف مطلقا فإن هذا دليل الملكية. حينئذ بعد ما تقدر تقول هاي الملازمة ثابتة في خصوص البيع اللفظي، لأنه إذا قضية عرفية بعد لا فرق بين البيع اللفظي وبين البيع المعاطاة. فمن هنا اتضح أن الوجه الأول قابل الخدشة فيه بلحاظ المقدمة الثانية، لأن نقول الملازمة الشرعية يقتصر على مولد التعبد الشرعي لها، وأن الشارع إنما عبدنا في خصوص البيوعات اللفظية، فلا مجال للتعدي من البيع اللفظي إلى البيع المعاطاتي. بينما على التقريب الثالث أن مدعي الملازمة يدعيها في ماذا؟ في حريم العرف، فإذا ادعيت في حريم العرف، العرف لا يفرق لا خصوصية للبيع اللفظي، العرف يرى أن ها هنا يوجد تلازم بين من ومن؟ بين جواز التصرف وبين الملكية. لذا نرى أن ها هنا عندنا تفسيران للآية في تقريب الاستدلال بالآية، من هم من وجهها إلى الشرعية فأمكن المناقشة فيها، وأما إذا وجهت إلى العرفية بناء على تمامية العرف أننا لابد أن نرجع إلى العرف. يا أيها العرف، هل ترى تلازم بين جواز جميع التصرفات وبين الملكية أم لا؟ وبعدين عندي ملاحظة، بعدين أنا عندي ملاحظة أقول في سهم الإمام، في سهم الإمام، إن الشارع المقدس قد أناط للفقيه جواز مطلق التصرفات، لكنه لا يمكن الالتزام بالملكية. ما نسلم بمثل هذه الفكرة عند العرف، يعني كلما جاز إن شاء الله بعدين أبين أكو نحوين من الملكية يصير خلط فيهما. جيد، هذا حاصل الوجه الأول وما يمكن أن يرد على الوجه الأول، وحاصل الوجه الثالث ولا يرد عليه ما سجل على الوجه الأول، وإن الفارق بين الوجه الأول والوجه الثالث انكشف لنا بلحاظ المقدمة الثانية. الوجه الثاني، الوجه الثاني قال لا، الحلية هنا ليس بمعنى جواز التصرف. الحلية هنا بمعنى الملكية، بمعنى النفوذ، بمعنى الصحة. واستدل صاحب هذا القول قال: كلما وردت كلمة الحلية على موضوع اعتباري، مو موضوع خارجي، موضوع اعتباري كالبيع كالإجارة، ذن الأمور الاعتبارية، فإنه يستفاد من ذلك أن المقصود من الحل مو الحل التكليفي، وإنما المقصود من الحل الوضعي. طبعا إذا تم هذا الوجه الوصول إلى المطلوب لم يكن وصولا إلى المطلوب بالمدلول الالتزامي، وإنما يكون الوصول إلى المطلوب بواسطة المدلول المطابق، بواسطة المدلول المطابق. هذا هو الوجه الثاني. طبعا هذا الوجه الثاني بعد ما يرد عليه إشكال الملازمة، لأننا أساسا ما أقحمنا فكرة الملازمة ولا نحتاج إلى فكرة الملازمة، وإنما مفاد أحل الله البيع شي يصير صحة البيع، أحل الله البيع شي يصير صحة البيع. مرحوم الشيخ في مقام مناقشة هذا الوجه يقول هذا خلاف الظاهر، الظاهر الحلية الحلية التكليفية وليست الحلية الوضعية. هذا أولا. اثنين، انتبه لاثنين، بقرينة المقابلة بين حل الله البيع وحرم الربا، طبيعي إذا أخذنا بمعنى الحلية الوضعية يعني حرم الربا، هم لازم نفترض شنو؟ بطلان، وليس حديث عن الحرمة التكليفية. والحال بوضوح أن الآية في صدد بيان ماذا؟ الحرمة التكليفية. فبقرينة أن المقصود من حرم الله الربا الحرمة التكليفية، وأن هذه الحلية في قبال تلك الحرمة، فالمقصود من الحرمة الحلية شنو؟ الحلية التكليفية. فما يرد على الوجه الثاني أولا وثانيا إن الحمل، لأكرر، إن حمل كلمة الحلية على الحلية الوضعية أولا خلاف الظاهر، ثانيا خلاف السياق، ثانيا خلاف السياق. هذا ما يرتبط بالآية الأولى وكيفية تقريب الاستدلال بها وما يمكن أن يسجل عليه من إشكالات. نجي الآية الثانية. الآية الثانية: لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هنا اسمع لي شيء. الشيخ يقول الوجوه الثلاثة تأتي ها هنا. طبعا حديثنا وين؟ في دائرة المستثنى، لا في دائرة المستثنى منه، يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض. طبعا أكو مقدمة مطوية وهي واضحة. شنو المقدمة المطوية الواضحة؟ من أن المعاطاة تجارة، لأن التجارة شنو؟ معنى أخذ عطاء وبه استفادات. فهو من الواضح أن المعاطات هم أخذ عطاء وفيها استفادات. إذن لا ريب ولا شك من أن المعاطات تجارة. الشارع المقدس قال لا تأكلوا، يعني يحرم عليكم أكل المال بالباطل، ويحل إلا أن تكون تجارة عن تراضي، يعني شنو؟ يعني ويحل لكم التجارة، يحل لكم التجارة، يأتي الكلام من جديد. أي حلية هي؟ حلية تكليفية أم حلية وضعية؟ هذا واحد. وإذا ثبتنا الحلية أن العلاقة بين الحلية وبين الملكية علاقة شرعية أم علاقة عرفية، فتأتي الوجوه الثلاثة. رأي يقول إن الحلية الواردة في الاستثناء هي حلية تكليفية، وأنه العلاقة علاقة التلازم، أن العلاقة علاقة التلازم. هذا الرأي الأول. الرأي الآخر يقول لا، أن الحلية ها هنا حلية وضعية، وبالتالي الوصول إلى المطلوب سيكون وصولا بواسطة المدلول المطابقي لا بواسطة المدلول الالتزامي. وثالث يرى أن الحلية وإن كانت تكليفية إلا أن الانتقال من الحلية التكليفية إلى الملكية بواسطة الملازمة العرفية. وإحنا عاد الإشكال من جديد. بلحاظ الأول فإنا وإن نسلم أن الحلية الظاهر الأول فيها هي الحلية التكليفية، لكننا لا نسلم هذه الملازمة بعرضها العريض، وإنما نسلم هذه الملازمة في خصوص العقود اللفظية دون العقود
الغير اللفظية كالمعاطاة، فإن مدرك هذه الملازمة ليس إلا هو الإجماع، والإجماع يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن فيه ماذا؟ هو ما لو كان العقد عقدا لفظيا دون ما لو كان العقد عقدا، هذا عقدا معاطاتيا. هذا بلحاظ الوجه الأول. الوجه الثاني أعني أن المراد من الحلية الحلية الوضعية، قلنا هذا مردود، وذلك لأن حمل الحلية على الحلية الوضعية أولا خلاف الظاهر، وثانيا خلاف السياق، لأن الآية الكريمة حينما قالت لا تأكلوا ناظرة إلى الحكم التكليفي، فهنا أيضا بوحدة السياق يكون المقصود ماذا؟ الحلية، الحلية التكليفية لا الحلية الوضعية. وأما الثالث أعني أن المراد من الحلية حلية تكليفية لكننا ندعي أن التلازم تلازما عرفيا، فلا بد من دق باب العرف ونسأل العرف: أيها العرف ماذا تقولون، هل يوجد تلازم بين هذا وذاك أم أن لا تلازم بين هذا وذاك؟ وسيأتي بخصوص هذه المفردة شيء من التحقيق. هذا هم مطلب. إذن لحد الآن إحنا آية أحل الله البيع قربناها وبينا الأجواء فيها، وهكذا آية تجارة عن تراضي بيناها، وزين يبقى عنده فد مطلب. هذا المطلب هو نحو سؤال وجواب السؤال، نحو سؤال وجواب السؤال. التفت لي في الحقيقة سؤال ثم جواب السؤال ثم بعد ذلك يلي سؤال ثاني ثم جواب سؤال ثاني، هذا صفقة جديدة. أنا كان همي الأول كيفية تقريب الاستدلال بالآيتين والوجوه الذي ذكرت كالاستدلال بالآيتين، وبعد ذلك سأتعرض إلى هذه الصفقة. الصفقة شنو؟ أكررها، ما زلنا في أجواء الاستدلال بالآية، هناك تساؤل أسئلة، بعد السؤال أسجل إن قلت قلت وأسجل إن قلت قلت ثانية. خب شنو السؤال؟ إنما يصح التمسك بالآية الكريمة أحل الله البيع أو تجارة عن تراض بشرط أن يكون البيع عام أو مطلق يعم حتى المعاطاة، يعني لا بد من دعوى واحدة من مقدمات الاستدلال من أنه البيع يعم المعاطاة، فنقول أحل الله البيع يعني شنو؟ يعني هناك حلية لجميع البيوعات، سواء كانت بيوعات لفظية أم بيوعات معاطاتية. أما إذا واحد خدش في الإطلاق والعموم بعد الآية تصير أجنبية بالمرة، لأنها واردة بخصوص البيع اللفظي. المرحوم الشيخ رأيه شنو؟ يقول بلي العموم ها هنا تام، العموم ها هنا تام، نحن نعترف بأن الآية الكريمة فيها عموم أو إطلاق بما يعم حتى البيع المعاطاتي، وبالتالي الآية تصلح أن تكون دليلا للمقام ببركة العموم. هذا أصل المطلب، سؤال وجواب السؤال. حدد الشيخ هل الآية فيها عموم يعم جميع البيوعات بما في ذلك البيع المعاطاتي؟ الجواب نعم، الآية الكريمة فيها من العموم بما يعم حتى البيع المعاطاتي، وإلا لو لم يكن فيها مثل هذا العموم لكانت الآية أجنبية عن بحث المعاطات. هذا واضح، هذا ما عندنا مشكلة. اجي سؤال شيخنا، احنا قارين درس العموم فرع احراز صدق العنوان على الفرد، واما اذا لم يصدق العنوان على الفرد لا مجال للتمسك بالعموم، لا بد أن نحرز صدق العنوان على الفرد. مثلا إذا قلت لك أكرم العالم، نقدر نتمسك بالعالم إلى العالم الطويل والعالم القصير، لكن فرع إحراز كونه عالم. أما إذا شخص نشك في عالميته أو نجزم بعدم عالميته، هل يمكن التمسك بأكرم العالم؟ الجواب لا. أما إذا يجزم في أنه ليس بعالم لا مجال للتمسك بأكرم، لأنه بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم جزما. وأما إذا كان مشكوكا كون عالم أو ليس بعالم، يكون الدليل مثبتا لموضوعه، والدليل لا مجال لأن يكون مثبتا لموضوعه. لذا أكرم العالم وين يمكن التمسك بعمومه؟ لو وعد أن أكرم العالم وين يمكن التمسك بعمومه؟ في كل مورد نحرز كونه عالم جيد. هنا احنا راح نستعين ابو انقلت ايش راح يقول؟ قال انا انقل لكم عباره عن ابن ادريس، يظهر منا انه اساسا المعاطاه ليست بيع، المعاطاه ليست بيع، فاذا ليست بيع فكيف يمكن لكم ان تتمسكوا بالعموم؟ اذا الاستدلال مركب من مقدمتين، ان قلت مركب من مقدمتين. المقدمه الاولى كلام لابن ادريس، حيث انه ذهب الى ان المعاطاه ليست بيع. المقدمه الثانيه، ولا مجال للتمسك بالعموم في مثل هذا الحال عندما نجزم بان هذا ليس ببيع، فخربت الشرط، لان الاستدلال كان موقوف على التمسك بالعموم، انتبه انه لا مجال للتمسك بماذا؟ بالعموم. هذا ان قلت الاولى، اكرره، ان قلت الاولى ان قلت مبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى ما ذكره ابن إدريس حيث قال المعاطات ليست بيع. المقدمة الثانية العموم فرع الإحراز، وهذا هنا منتفذ، فكيف يمكن أن نتمسك بالعام في مثل مورد هو منتفذ؟ يصير أشبه ما يكون أكرم العالم ونريد نتمسك بدليل أكرم العالم في إكرام الجاهل. عمي ما يصير إكرام الجاهل بالدليل عموم أكرم العالم، لأن أكرم العالم إنما يأتي في ماذا؟ بشرط أن يكون عالما، فمن لم يكن عالما لا مجاله لأن نتمسك بعموم أكرم العالم حتى إكرام الجاهل، وهو من الواضحات، وهو من الواضحات. هذا إن قلت. الشيخ يقول لا، المرحوم ابن إدريس ما يريد يقول المعاطات ليست بيع، ابن إدريس يريد يقول، التفت لي، راح نفرق بين ماذا وماذا؟ بين شيء دخيل في الحقيقة وشيء دخيل في الصحة. ابن إدريس لا يريد أن ينفي الماهية والحقيقة، وإنما يريد أن ينفي ماذا؟ الصحة. ما يريد يقول المعاطات ليست بيع حقيقة، لا 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 لا، يريد يقول المعاطات ليست بيع صحيحا شرعا. وذيك القاعدة أن لا مجال للتمسك بالعام فيما إذا كان ليس ثابت له العنوان حقيقة. إحنا الجاهل حيث أنه ليس عالم حقيقة لا مجال للتمسك بدليل أكرم العالم بعموم أكرم العالم لا مجال للتمسك في ماذا؟ في الجاهل. ليش؟ لأنه خروج موضوعي خروج حقيقي. أما إذا فرضنا أن لا العنوان يصدق لكنه شك في الصحة وعدم الصحة الشرعية، مثل ايش؟ كما هو لو كان عالم لكن نستجير بالله كان فاسقا، يمكن التمسك به ام لا؟ نعم يمكن التمسك به. فكلام ابن ادريس حينما قال المعاطات ليست بيع، مو يعني ليست بيع حقيقة، وانما مقصوده من المعاطات ليست بيع عشان ليست بيع صحيحا شرعا، فهو نافي للصحة لا نافي للحقيقة. هذا الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. وبالتالي لا شك ولا ريب من أن المعاطات بيع، وإذا أفعرك بين الفريقين في كونها صحيحة أو ليست بصحيحة، أما أن واحد يشك يقول المعاطات ليست بيع فهذا مما لا يمكن الالتزام به. وإن كانت عبارة ابن إدريس موهمة لكنها ليس المقصود منها نفي. هو ابن إدريس ما يريد يقول المعاطات ليست بيع، وإنما المعاطات ليست بيعا صحيحا شرعا. جيد. الإشكال الثاني قال خب أنت تعترف بأن المعاطات على لسان ابن إدريس بيعا فاسدا صحيح، مو نفي الحقيقة، بيعا فاسدا، تعترف لو ما تعترف؟ طب تعترف. أنت قلت ظاهر عبارة ابن إدريس يريد يقول أن المعاطاة مو ليست بيع، وإنما ليست بيعا صحيحا، بل هو بيع فاسد. أنا إن قلت الثاني شقول، وكل بيع فاسد فهو ليس بيع، وكل يعني كل نفي صحة يلازمه نفي حقيقة. هذا الإشكال الثاني، يعني إن تقبلت أن عبارة ابن إدريس هي عبارة عن ماذا؟ نفي الصحة الشرعية، لكن أنا أرى تلازم بين نفي الصحة الشرعية وبين نفي الحقيقة، فبعدما اعترفت من أن مفاد كلام ابن إدريس أن المعاطاة ليست بيع، أي ليست بيعا صحيحا بضم تلك الفكرة، وهو كل ما كان منفي الصحة فهو منفي الحقيقة، فإذا المعاطاة ليست بيع. فرق إن قلت الأولى وإن قلت الثانية وين؟ إن قلت الأولى كان يريد يقول أن عبارة ابن إدريس يريد يقول المعاطاة ليست بيعا حقيقة. الشيخ إيش أجاب؟ قال لا بابا، ابن إدريس مين يقول أن المعاطاة ليست بيع حقيقة، وإنما يريد يقول ليست بيع صحيح. هذا واضح. الأمر الثاني، لا إن قلت الثاني شو يريد يقول؟ يقول البيع الفاسد ليس بيع، يرى تلازم بين نفي الصحة ونفي الحقيقة. الشيخ يقول له أنا لا أسلم بهذا التلازم، أمامك العرف، فإن البيع الفاسد يقال له شنو؟ يقال له بيع عرفا. عرفا يعني شنو حقيقة؟ عرفا يعني حقيقة، عرفا حقيقة. نفي الصحة يعني نفي الصحة الشرعية، نفي البيع الشرعي. نفي الحقيقة يعني شنو؟ نفي العرف. أرجو لذا بعض العبائر بدل ما يقول نفي الصحة الشرعية شي يقول، بدل ما يعبر على أنا نفي الصحة يقول نفي البيع الشرعي، وبدل نفي الحقيقة ماذا يعبر عنه؟ نفي العرف. نفس يقول نفي الصحة ونفي الحقيقة، أو عبر بدل نفي الصحة ونفي الحقيقة عبر نفي البيع الشرعي أو نفي البيع العرفي. نفس التعبير. واضح. هذا الإشكال الثاني، أكرر هاي النقطة حتى أطبق بك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يصح الاستدلال بالآية الكريمة على المعاطاة بناء على لغة العموم، وأن البيع عام بما يعم حتى بيع المعاطاة. الشيخ يقول واضح، هذا شنو واضح؟ العموم تام، وأن العموم يعم كل من البيع اللفظي والبيع المعاطاتي. قف، إجاك إن قلت الأولى. إن قلت الأولى قال لا، ابن إدريس يريد يقول البيع المعاطاتي ليس بيع، فلا مجال للتمسك بالعموم. قلت ابن إدريس يريد يقول أن البيع المعاطاتي ليس بيعا شرعا، أي فاسد شرعا. إن قلت الثانية، أنه نحن نرى بوجود ملازمة بين النفي الشرعي والنفي الحقيقي، قلت لا تلازم بين النفي الشرعي وبين النفي الحقيقي. هذا ما عنده، وبهذا استدلينا بآيتين على إثبات الملكية في من البيع المعاطاة. شوف العبارة، ويدل عليه يعني على المطلوب من أن المعاطاة تفيد الملك لا تفيد الإباحة. ويدل على المطلوب أيضا ماذا يدل؟ الآية الكريمة. لكن هو إيش عبر؟ عموم الآية الكريمة. يعني شنو عموم الآية الكريمة؟ طبعا قلت هنا المقصود من العموم مو العموم الاصطلاحي، وإنما المراد من العموم بما يعم الإطلاق، بقرينة أن البيع لم يدعي أحد أنها عامة، وإنما يدعي أنها مطلقة. عموم لمن؟ التكمل. ويدل عليه أيضا عموم الآية، حيث أن هذا اللفظ، أنا دا أضيف عبارات، حيث أن البيع له عمومية يعم حتى البيع المعاطاتي. هاي العموم حتى البيع المعاطاتي في قوله وأحل الله البيع. يلا شوف تقريب الاستدلال، كم استدلال قلنا؟ نريد ثلاثة. التقريب الأول، حيث إنه يدل على حلية تكليفية، هاي واحد حلية تكليفية جيبها، وبعد جميع التصرفات، هاي جميع التصرفات ترى كان محذوف بتقدير، هاي لازم يقولها، ترى جميع التصرفات ما كان موجود بالآية، بحذف المتعلق، مثل واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية أحل الله البيع، يعني شنو أحل الله البيع؟ يعني حل لك جميع التصرفات، حلية جميع التصرفات المترتبة على البيع المعاطاة أيضا. هذا التقريب الاستدلال. بعد أكو تتمة للاستدلال ما تبينها، شنو هي تتمة الاستدلال؟ خلاها مسكوتة، أكو مقدمة مسكوتة، شنو؟ وإن هناك، هاي المقدمة تجيبها، وإن هناك ملازمة بين الحلية التكليفية وبين الملكية طبعا، وهذه الملازمة إما أن تقرب في أجواء الملازمة الشرعية كما هو التقريب الأول، وإما أن تقرب بنحو الملازمة العرفية كما هو التقريب الآخر. هاي حذفة كل حذفة، هاي حذفة يجيب هذا دخيل في الاستدلال، هذا اختصار مخل غير تذكر المقدمة الثانية. المقدمة الأولى ذكرها أن الحلية حلية تكليفية، احنا وين كلامنا أن المعاطاة تفيد الملك، ومو كلامنا أن المعاطاة تفيد الحلية، ويا من الحلية احنا، فلا بد شنو من متمم، شنو المتمم؟ وأن بين بين الحلية وبين الملكية تلازم، والتلازم إما تلازما شرعيا وإما تلازما عرفيا. قلنا الفارق بين التلازم الشرعي والعرفي، إذا التلازم الشرعي يعني أن مدرك التلازم الشارع بينه، إذا قلنا عرف أن مدرك التلازم جناب العرف بينه، إذا مدرك تلازم شرعي يقتصر على بيان الشارع، إذا تلازم عرفي حينئذ نتوسع في التلازم ولا نقتصر على خصوصي، هذا هو الفارق. جيد، بل هذا التقريب الآخر، شوف عبر بيا لغة، عبر بلغة بل، يعني أنت ليش تروح إلى المدلول الاستدلال بالمدلول الالتزامي، بل روح إلى المدلول المطابقي. بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع، وذلك بحمد، تقولها وذلك بحمل الحلية في الآية الكريمة على الحلية الوضعية بمعنى النفوذ، بمعنى الصحة الذي هو عبارة أخرى عن الملكية. نفوذ البيع يعني صحة البيع، فيكون بالمدلول الآن. بل قد يقال بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع، لا أن الحلية مجرد حكم تكليفي فحسب، لكن هذا التقريب مخدوش، ما بين ليش مخدوش، لكنه ياهو لكنه هو المن يعود إلى أنه الحلية الوضعية إلى المدلول المطابقي إلى هذا مخدوش. أنا بينت وجه الخدشة، بينت وجه الخدشة أولا وثانيا. أما أولا إن الظاهر الأول في كلمة الحلية هي الحلية التكليفية لا الحلية وضعية، هذا أولا. اثنين أنه وحدة السياق، وحدة السياق، أحل الله البيع وحرم الربا، هناك الحرمة، فهم الجميع منها أي حرمة؟ حرمة تكليفية، فبقرينة السياق ولم يكن مقصود الآية الكريمة من حرم الله الربا بمعنى بطلان الربا، لا، الآية واضحة في أنها في مقام، مو أن هذه المعاملة باطلة أو صحيحة، وإنما في مقام ماذا؟ ارتكاب خلاف الشرع، ارتكاب إثم. لما نقرأ حرم الله الربا يعني شنو؟ خرج إلى حرب إلى الله، تشوف الآية في الرواية، خرج إلى حرب إلى الله، أن من تلبس بالربا فقد خرج إلى حرب إلى الله. هذا كله لغة ماذا؟ لغة الحكم التكليفي، مو لغة الحكم الوضعي، مو لغة الحكم الوضعي. وأما إذا لغة الحكم الوضعي ما بي خرج إلى هذا، أقصى ما نقول المعاملة باطلة. الآن البيع وقت النداء، نقول هذا ورد الذم على البيع وقت النداء، يعني شنو؟ يعني المعاملة فاسدة. لا، أنه شنو الآن البيع، بيع الصبي، بيع الصبي، نقول لا يجوز بيع الصبي، هذا معنى البطلان، وليس معنى أنه من عمل هذا العمل فقد كان آثما. بينما يحرم الربا وحرم الله الربا، الآية واضحة الدلالة في الحكم التكليفي بوحدة السياق بين أحل الله البيع وحرم الربا، حيث أن حرم الله الربا تكليفيا كذلك أحل الله البيع تكليفيا. لأجل هاتين القليلتين ماذا ندعي أنها محل تأمل؟ طبعا بس أنا بقيت ليش قلت بل مهتقا؟ طبيعي الاستفادة للمطلوب والوصول إلى المدلول المطلوب بالمدلول المطابق أوجه من الاستدلال المطلوب بواسطة المدلول الالتزامي، هذا أولا. وثانيا أن الحلية حينما تسند إلى الأمور الاعتبارية فيها مجال للقول بأنها حكم وضعي لا حكم تكليفي. الحلية يعني نفرق، إذا قلت لك أحل الله الأكل تقول هاي تكليفي، أما إذا قلت لك أحل الله البيع أكو مجال تقول هذا حكم وضعي، هذا فارق. جيد، باؤك تجر وبائي لا تجر. أنت من الحرمة، كلام الشيخ عبد المنعم، باؤك تجر وبائي لا تجر، أنت الحرمة افترضتها تكليفية فصار بناءك أن الحلية افترضتها تكليفية. طب تعال احنا نقول الحلية حيث أنها أسندت إلى البيع وهو أمر اعتباري فيستدعي أن يكون شنو وضعي، حينئذ نحمل تلك الحرمة على الوضعية. ليش تشي مسوي؟ ليش بالعكس تمشي؟ ليش من الحرم حرم الله الربا في تفهم أحل الله البيع؟ ليش مو من أحل الله البيع نفهم حرم الله الربا؟ هذا اعتراض الشيخ، واضح اعتراض الشيخ، وهو اعتراض وجيه فيما لو تساوت الدلالات. أما إذا كانت دلالة الحرمة الربا على التكليف قوية جدا، والحلية الذي تثبت إلى البيع وإن كانت حلية وضعية لكنها مو بمستوى ذاته، فمثل إيش؟ مثل رأيت أسد في الحمام، نحن وظهور أسد المراد منه الحيوان المفترس، وفي الحمام نحمله أي في الغابة، في الحمام نحمله في الغابة، هذا يكون قرينة على التصرف في ذاته، لا أن في الحمام يكون قرينة نحفظ الحمام الحمام المتعارض ونحمل كلمة الأسد على ماذا؟ على ماذا؟ على الرجل الشجاع. هذا بعضهم أشكل نفس الإشكال، قال ليش تروح هيك؟ فبروح هيك، ليش صار بناءك هيك؟ ليش تحاول أنه من يرمي تفهم كلمة أسد وتحمل على خلاف الظاهر؟ تعال أنت من كلمة أسد فسر كلمة يرمي، هذا إشكاله. لا أقل إذا ما نقول يقول ترجيحهم بلا مرجح، ليش هالسايد مو ذاك السايد؟ هذا إشكال. جوابه قضية مو قضية مثاقيل ميزان ومثاقيل، لا قضية عرف، إحنا في العرف نفهم أن هذا النمط من الظهور أقوى من هذا النمط من الظهور، طبعا مع فارق بين المثالين، مثالي من مثال القرينة مع الأسد، مثال القرينة وذل قرينة، أما في مثال أحل الله البيع وحرم الله الربا مثال في دائرة السياق، ومثال القرينة واضح، القرينة تكون ظهورها أقوى من ذل قرينة، هذا قبله. أما في باب السياق أكو مجال، إشكال الشيخ عبد المنعم فيه مجال، مو أنه مش إشكال بعيد عن الأجواء، لكنه إحنا في مقام إجابته وديتنا ورا الصناعة، اعمل ما وراء الصناعة نكتة جديدة عنوانها أقوائية أحد الظهورين. احنا من صحيح أعلى الله البيع وحدها لو كانت كنا نقول هي ظاهرة في الحكم الوضعي. ليش؟ القاعدة الحلية المسندة إلى الأمور الاعتبارية ظاهرة في الوضعية لا ظاهرة في التكليفية. حلو ماشي، لكن لما اجدت بجوارها وحرم الله الربا، حرم الله الربا هنا تكليفي، يكون وأقوائية الظهور يكون دامغا للظهور الأول، يكون دامغا. هسه واحد يقول أنا ما أقبل، أنا ما أقبل هذا أقوائية الظهور، أقول مو مشكلة، احنا خلينا نتفق بالمنهج، هسه قد نختلف في الصورة. أنا ما عندي إقرار أن أقنعك صغرويا، أنا أريد أقنعك منهجيا. وفرق، الكتاب مؤسس على تقوية المناهج مو على إقناعات الصغرويات. الصغرويات أنت تقول أنا ما أقول، واحد إذا بقى سافر كل سنة كل شهر 10 أيام يعتبر كثير السفر أم لا؟ أنت تقتنع أنا ما أقتنع، هذا مو مهم، بس إحنا خلنا نتفق على أنه لازم حركتنا وين، ما هو مقصودنا من كثير السفر، وين اختلفنا من حيث المصداق. حديث المكاسب أيها الأخوة كما ننبه عليه دائما حديث المنهج الفكري. لما نقول واحد دارس مكاسب، حينئذ لما يتكلم فقهيا يتكلم بمنهج، يتكلم على أفق منهج. أما الرجل السوقي هواية يحكي بس ما يتكلم منهج. احنا دائما لذا نتحفظ ونخاف من شخص يدعي لنفسه مقاما علميا وهو ليس بيده المناهج. مو أزمتنا أزمات صغروية حتى نفسح المجال للسوق هم يتحدث. هسه قد إذا كان الحوار حوار المصاديق قد كان مجالا للسوق موجود للانفتاح، بل لعله السوق يتقدم علي في بعض الجهات لخبرويته. الآن يعرف أنا شخصا الآن اسألني هذا غنى لو ما غنى، أقعد نص ساعة أنظر لك في هذا البحث، لكن لما أدخل في السياقات التطبيقية أنا عاجز، لأنه لا أنه عندي ملكة التعرف على الغناء والآلات الموسيقية وما نحو ذلك. هذا يحتاج الواحد عايش فترة من الزمن مع هذه الأمور حتى يكون عنده ملكة فيتقدم علي. اسمع ليش دا أحكي، أريد أبين منهج ترى. وإحنا خوفنا مو خوفنا من الأفراد الذي يتحدث معك في دائرة المصادر، خوفك بأن نؤسس مناهج مغلوطة. ولما نتأذى عندما يكون الحديث في الانحراف في المناهج. أما هاي الصغرى صارت ما صارت مو مهم، هذا مو مهم، المهم المنهج يكون محفوظ. لما نقول مثلا الشيعة لهم منهجا معينا، لابد أن يحفظ ذلك المنهج، ولا يصير بناءك تأسس منهج آخر. افترض أنا أحب عالم وايهم أحب العالم والعالم يستحق حبا، لكن ما أساوي بالمعصوم وأفترض كل ما للمعصوم من قضايا أفترضها للعالم لأني عندي حب شديد، هذا انحراف المنهج. مساواة العالم مع الإمام المعصوم انحراف في المنهج، بحيث أقول يصير بناءي أقرأ مصيبة بطولها وعرضها وعريضها لقضية العالم وأريد أساوي بحيث نفس الألفاظ أنه صارت غبار في السماء، بدت السماء تبكي، بدأت تنزف، وأمثال هذه التعابير. هذه العبائر مختصة بالإمام المعصوم، بل أحيانا نحو عبائر لا مجال لتعديتها إلا يعني هي من العبائر الاختصاصية للحسين سلام الله عليه، لا نعديها إلى غيره. كيف نسمح لنا أن نغير في المناهج؟ كيف نأذن لأنفسنا أن نغير في المناهج؟ مصداقيا ما عندي مشكلة، روح شو تسوي سوي، بس أنا أؤسس وأرسم منهجا منحرفا بمعنى أغير في مسار المذهب الشيعي، هذا خطير. هذا الذي أنا بعض مرات الشهون تقولون ليش أنت مثلا فلان شخص يدعي لنفسه في الشيء ما تتأذى، مع أنه دا يحكي خرب، بينما آخر لما يدعي لنفسه أشك هواية الضايع. أقول ذاك حديث المصداق وما أتأذى، أما هذا حديث المنهج، انحراف المنهج خطير، لأن المنهج الهوية، انحراف المنهج تغيير الهوية، تبدل الهوية. لذا نخشى بتحفظ لي الهوية الشيعية شو تسوي روحك بعد بالأزمنة تختلف أكو زيادة أكو حب مفرط أكو حب معتدل أكو حب ناقص تختلف أذواق الناس هذا مو يمه بس منهج أهل البيت أحفظه الهوية المذهب أهل البيت أحفظه هذا فرق العالم عن غير العالم العالم يسعى في أن يركز على هوية المذهب لا أنه يتلاعب في مقومات المذهب لا يتلاعب في مقومات المذهب هذا الذي أقوله فالمرحوم ها هنا اتكلم على أساس المنهج والحفاظ على المنهج وهو أن هذا السياق مقدم على هذا أقول لي شيخنا أنا ما أقبل منك هذا أنا ما أرتضي منك هذا أنا ما أقبل منك أنه حرم الله الربا أقوى ظهورا من أحل الله البيع لا أحل الله البيع أقوى مو مشكلة ما أضايق ماكو مانع بس المنهج أنا وياك اتفقنا عليه اختلفنا في صغروية التطبيق ماكو مانع أما أن في المنهج نختلف ذاك يحتاج إلى نظرة فاحصة أدق والحمد لله رب العالمين.